ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئة أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي في إثبات أن كلام الله عز وجل غير مخلوق، وبين ذلك من الكتاب والسنة. من الكتاب إثبات أن الكلام كلام الله عز وجل، أي أن هذا الكلام وهذا القرآن الذي بين أيدينا إنما هو كلام الله عز وجل، وكذلك من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الأحاديث القدسية أن الله تعالى يتكلم بما شاء وكيف شاء ومتى شاء سبحانه وتعالى. فحينئذ القرآن الذي تكلم الله عز وجل به ويتكلم به ولا تنفد كلماته ليس مخلوقا، ليس مخلوقا، لأن الكلام صفة من صفات الله عز وجل، وصفات الله تعالى غير مخلوقة، ومنها الكلام على أسماء الله تعالى وصفاته. فلو قلنا إن الله تعالى يتكلم بكلام يخلقه لكان لزاما أن نقول ليس قادرا على الكلام أولا فخلق في نفسه القدرة على الكلام فتكلم. وهذا القرآن إنما يحمل الأسماء والصفات، إذن كل الأسماء والصفات مخلوقة، فالذي يقول في صفة يلزمه أن يجري هذا الكلام في بقية الصفات، لأن الكلام في صفة هو كالكلام في جميع الصفات، فإذا كان الكلام مخلوقا فجميع الأسماء والصفات مخلوقة. والذي يقول هذا مع إثبات كفره وإلحاده في أسماء الله تعالى وصفاته، نقول الذي يقول هذا يلزمه أن يقول إن الله تعالى ذات بغير صفات، وقلنا إن هذا لا يتصور مطلقا أن تكون ذات بغير صفات. إذا قال ذلك فإنما نقول له كيف نتصور ذاتا بغير الصفات، كيف نتصور ذاتا ابتداء بغير الصفات، فلابد أنه سيعجز عن الرب. فقلنا له لقد جعلت الله عدما، لقد جعلت الله عدما، والمعلوم أن العدم لا يخلق شيئا حتى يصل ذاتا، وغير ذلك من هذه الفلسفات التي ينبغي أن يتنزه المسلم عنها. فقلنا في الدروس الماضية أن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق. السلف رضي الله عنهم، أي في زمن الصحابة وفي زمن التابعين كذلك، ما اضطروا إلى هذه الزيادة غير مخلوق، ما اضطروا إليها، ولكن لما تكلم الجهمية بهذا الكلام الإلحادي الكفري اضطر السلف اضطرارا أن يقولوا غير مخلوق، أن يقولوا غير مخلوق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للجارية أين الله؟ قالت في السماء، قالت في السماء، لم يقل لها بذاته أم لا، لم يقل لها شيئا من ذلك. فلما جاء الخلف وقالوا الله تعالى في كل مكان اضطر السلف أن يقولوا الله تعالى في السماء بذاته، استوى على العرش بذاته ومع خلقه معية سمع وإحاطة ورعاية وغير ذلك من بقية معاني صفاته سبحانه وتعالى. فالسلف ما قالوا الله تعالى على العرش بذاته، وهم يعلمون أنه على العرش بذاته، لكن ما كانت هناك الحاجة إلى أن يذكروا مصطلح بذاته، حتى أتى من نفى أن الله تعالى استوى على العرش بذاته، فاضطر السلف أن يزيدوا في الرد على المبتدعة قول بذاته، الله تعالى استوى على العرش بذاته. وكذلك السلف كانوا يقولون القرآن كلام الله، القرآن كلام الله، ما كان يقولون مخلوقا ولا غير مخلوق. لماذا؟ لأن الأمر مستقر عندهم أن القرآن صفة وأن الكلام صفة من صفات الله وهي غير مخلوقة، ولم ينازع في ذلك أحد من السلف، فما كان في حاجة إلى أن يقولوا مخلوق أو غير مخلوق. فلما أتى من قال القرآن كلام الله مخلوق اضطر السلف أن يقولوا بل القرآن كلام الله غير مخلوق، اضطروا اضطرارا إلى ذلك. فمن الناس من قالوا القرآن كلام الله مخلوق، ومنهم من قالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، ومنهم من توقف لم يتكلم لا في مسألة القرآن ولا في مسألة مين اللفظ، وإنما توقف قالوا لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، وإنما نقول القرآن كلام الله. ربما يتوهم السامع لهذا أن هؤلاء الواقفة أخذوا بالأصل الأصيل الذي ورد في كلام سلف الأمة من الصحابة، أنهم ما كانوا يقولون لا مخلوق ولا غير مخلوق. لماذا؟ لأنهم قالوا القرآن كلام الله، وهذا كلام لا يختلف عليه أخر من السنة. ربما يوهم موقف الواقفة أنهم يتبعون سلف الأمة في ذلك، ولكن هيهات أن يكون الأمر كذلك، وإنما توقفوا وهم شر ممن صرحوا بأنه مخلوق، بأنه مخلوق. لماذا؟ لأن بقية العلامات والأمارات لهؤلاء الواقفة تنبئ عن أنهم جهمية. لماذا؟ لأنهم تبنوا أصول الجهمية فيما يتعلق بنفي رؤية الله عز وجل ونفي عذاب القبر وغير ذلك، أي قالوا بما قالت به الجهمية، فلا يمكن حمل توقفهم في كلام الله عز وجل مخلوق أو غير مخلوق إلا على بقية منهج الجهمية. ولذلك عقد الإمام ابن بطة رحمه الله الباب السابق والذي قبله لإثبات عقيدة أهل السنة والجماعة في كلام الله عز وجل وأنه غير مخلوق، فساق الأدلة في فصل من القرآن، وساق في الفصل الثاني الأدلة من السنة النبوية وكلام الصحابة رضي الله عنهم أن القرآن كلام الله غير مخلوق، لا يقول بغير ذلك إلا كافر، لا يقول بغير ذلك إلا كافر. ثم عقد الفصل الذي نحن بصدده الآن للرد على الواقفة الذين توقفوا في قولهم مخلوق أو غير مخلوق، وإنما قالوا القرآن كلام الله ولم يقول هو مخلوق أو غير مخلوق. قال معاوية بن عمار سألت جعفر بن محمد وهو ابن علي بن أبي طالب فقلت إنهم يسألوننا عن القرآن أمخلوق هو؟ فقال ليس بخالق ولا مخلوق، ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله. هم يسألون عن القرآن، فقال ليس بخالق ولا مخلوق بل هو كلام الله عز وجل. وعن عبد الله بن صالح وكذلك ابن وهب كلاهما يروي عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قول الله عز وجل قرآنا عربيا غير ذي عوج، قال ابن عباس غير مخلوق، غير ذي عوج يعني غير مخلوق. وهذا من رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، والمعلوم أن علي بن أبي طلحة يروي التفسير عن ابن عباس، ولكن روايته صحيفة، رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس صحيفة يرويها علي عن ابن عباس، وابن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس ولم يرى. ولذلك قال ابن كثير في هذه الآية غير ذي عوج، قال هو قرآن بلسان عربي مبين لا اعوجاج فيه ولا انحراف ولا لبس، بل هو بيان ووضوح وبرهان. وهذا ربما يكون أحسن الأقوال، ولكن حمويه ابن يونس إمام مسجد جامع قزوين بلغ أحمد بن حنبل هذا الحديث أي عن ابن عباس قرآنا عربيا غير ذي عوج أي غير مخلوق، فكتب إلى جعفر بن محمد بن فضيل اكتب إلي بإجازته، يعني الإمام أحمد يطلب من جعفر بن محمد أن يجيزه بهذا. قال فكتب إليه بإجازته، فسر أحمد بن حنبل بهذا الحديث جدا وقال كيف فاتني عن عبد الله بن صالح هذا الحديث، لأن الإمام أحمد تلميذ لعبد الله بن صالح، وهو عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد. قال عجبا أن يفوتني هذا الحديث عن عبد الله بن صالح، كأن الإمام أحمد أخذ كل ما عند عبد الله بن صالح من حديث، فكيف فاته هذا الحديث. وعن عثمان بن أبي شيبة قال الواقفة شر من الجهمية 20 مرة، أي الذين توقفوا وقالوا لا نقول مخلوقا ولا غير مخلوق، قال هؤلاء شر من الجهمية 20 مرة، أي الذين صرحوا وقالوا القرآن كلام الله مخلوق. قال الذي توقف ما قال مخلوق ولا غير مخلوق شر من الجهمية 20 مرة. لماذا؟ قال هؤلاء شكوا في الله عز وجل، هؤلاء شكوا في الله عز وجل. إذن التوقف في إثبات أن القرآن كلام الله غير مخلوق هو شك في صفات الله عز وجل. هل الله تعالى يتكلم أو لا يتكلم؟ هل يقدر على الكلام أو لا يقدر على الكلام؟ إذن ما الفرق بين من شك في قدرة الله على الكلام ومن شك في قدرته على العلم أو الإرادة أو السمع أو البصر أو غير ذلك؟ ما الفرق؟ ما الفرق بين أن يشك المرء في ربه في الصفة وفي كل الصفات؟ ما الفرق؟ لا فرق. ولذلك قال الواقفة شر من الجهمية الذين صرحوا بأن القرآن مخلوق 20 مرة. لماذا؟ لأنهم شكوا في قدرة الله عز وجل على الكلام. قال وفي رواية من طريق أبي داود هؤلاء يقولون القرآن كلام الله عز وجل ويسكتون شر من هؤلاء، يعني الذين قالوا القرآن مخلوق. وفي رواية عن السلف من وقف في القرآن أنه كافر وقالوا جهمي، لأن شك في الصفة شك في الموصوف. لماذا كفروا؟ لأنهم شكوا في صفة من صفات الله، والذي يشك في صفة من صفات الله فقد شك في الله، وكانوا يستحقون بذلك أن يكونوا شرا من الجهمية، لأن كلامهم يتضمن نوعا من الخداع، حيث يحتمل اعتقادهم بأن القرآن مخلوق، ولكنهم أخفوا هذا الاعتقاد بستار التوقف. ولأن مجرد توقفي عن التصريح بأن القرآن غير مخلوق يعني أنه شاك في الأمر، هو يشك في هذا الأمر وفي هذه الصفة. وعن أبي بكر ابن هانئ وهو من أكابر تلاميذ الإمام أحمد قال أتينا أحمد بن حنبل أنا والعباس ابن عبد العظيم العنبري وهو من كبار تلاميذ أحمد كذلك، فسألناه عن أشياء فذكر كلاما، فقال العباس وقوم ها هنا قد حدثوا، قال له قد ظهر قوم ببغداد شغلتهم الحديث يتحدثون يقولون لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، وهؤلاء أضر من الجهمية على الناس. قال الإمام ويلكم، فإن لم تقولوا ليس بمخلوق تقولوا هو مخلوق. فقال أبو عبد الله قوم سوء هؤلاء، قوم سوء هؤلاء. فقال العباس وما تقول يا أبا عبد الله رحمك الله؟ فقال الذي أعتقده وأذهب إليه، أي وهو معتقدي ولا أشك فيه، أن القرآن غير مخلوق. ثم قال سبحان الله ومن يشك في هذا، أي ومن يشك أن القرآن كلام الله غير مخلوق، من يشك في هذا؟ ثم تكلم أبو عبد الله بكلاما مستعظما للشك في ذلك، فقال سبحان الله في هذا شك؟ قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق وبين مين؟ الأمر. وقال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، لم يقل الرحمن خلق القرآن وإنما قال علم. إذن القرآن من علم الله، إذن القرآن من علم الله، وعلم الله مخلوق أم لا؟ ليس مخلوقا، علم الله أزلي أبدي لا أول له ولا نهاية له. فقال الرحمن علم القرآن، إذن القرآن من علم الله عز وجل، وعلم الله تعالى أزلي وليس حادثا ولا مخلوقا. أما المخلوق فقال الله تعالى فيه خلق الإنسان، خلق الإنسان، إذن الإنسان مخلوق، أما القرآن فليس إيه؟ فليس مخلوقا. قال فالقرآن من علم الله وفيه أسماء الله لا نشك أنه غير مخلوق وهو كلام الله ولم يزل الله متكلما. وقال أبو الحارث الصائغ سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل قلت إن بعض الناس يقول إن هؤلاء الواقفة شر من الجهمية، قال هم أشد تربيسا، أي خداعا وتمويها وتدليسا، يدلس على العامة، قال هم أشد تربيسا أي خداعا من الجهمية، وهم يشككون الناس، وذلك أن الجهمية قد بان أمرهم، وذلك أن الجهمية قد بان، كما أن المنافق أخطر على الإسلام وأهله من مين؟ من الكافر، من الكافر، لأن الكافر قد علم أمره وبان وظهر، وللناس أن يعاملوه على هذا الأساس. لكن لو إنسان منافق ماذا نصنع له؟ ماذا نصنع؟ ظاهره الإسلام وليس لنا منه إلا الظاهر، أما الباطن فيحاسب عليه رب يوم القيامة، ولكن المضرة قادمة من قبله. نعم قادمة. قال: وذاك أن الجهمية قد دان أمرهم، وهؤلاء إذ قالوا لا يتكلم استمال العامة، إنما هذا يصير إلى قول الجهمية، يعني الذي يقول نقول القرآن كلام الله ثم نتوقف لا نقول مخلوقا ولا غير مخلوق، مآلهم أن يقولوا في نهاية أمرهم إذا طبحوا غير يقولون مخلوق. قال أبو الحارث: وسألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عمن قال أقول القرآن كلام الله وأسكت، قال: هذا شك، لا حتى يقول غير مخلوق، يعني لا نقبل منه التوقف حتى يصرح بأن القرآن كلام الله غير إيه، يعني عشان دلوقتي ما فيش حد من الإخوة يقول طيب أنا أعمل زي ما الصحابة كانوا بعملوا. الصحابة عملوا إيه؟ قالوا القرآن كلام الله وسكتوا، وسكتوا سكتوا إذ لم تكن فتنة، فلما قامت الفتنة لابد من التمييز بين أهل الحق وأهل الباطل، حتى لا يتشدق أحد الآن بما كان عليه الصحابة رضي الله عنه فيقول أقول كما قال الصحابة القرآن كلام الله ولا أقول مخلوقا ولا غير مخلوق. نقول هذا لا يقبل منك حتى تصرح بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، كما لا يقبل منك حتى تقول الله تعالى استوى على العرش بذاته وينزل ويجيء، ينزل إلى السماء الدنيا حيث يبقى ثلث الليل الآخر، ونزوله إلى السماء الدنيا لا يستلزم خلو العرش منه سبحانه وتعالى. لابد أن تكون هذه عقيدة المسلمين. قال أبو طالب أحمد بن حميد: قال لي أبو عبد الله: صاروا ثلاث فرق في القرآن، يعني صار الناس المبتدعة في القرآن لهم ثلاثة مواقف، لهم ثلاثة مواقف. قلت: نعم، هم ثلاثة: الجهمية والواقفة واللفظية. الجهمية المصرحة بأن القرآن كلام الله مخلوق، والواقفة الذين ما قالوا مخلوق ولا غير مخلوق، واللفظية الذين قالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. فأما الجهمية فهم يكشفون أمرهم يقولون مخلوق. قال الإمام أحمد: كلهم جهمية، أي المصرحة والواقفة واللفظية، قال كلهم جهمية. هؤلاء يستترون، فإذا أحرجتهم كشفوا الجهمية أي الواقفة، يستترون خلف التوقف ويتمسكون بظاهر الأمر على ما كان عليه سلف الأمة، لكنك إذا أحرجتهم كشفوا أمرهم فكلهم جهمية. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما. هل يتصور أن هذا الكلام لم يعرفه الله تبارك وتعالى ولم يعلمه قبل ذلك حتى خلقه وكلم موسى؟ أو هل يتصور أن الله تعالى خلق كلاما في الهواء أو في الشجر أو فوق الجبل فسمعه موسى؟ لا يتصور، بل المتصور والعقيدة السليمة الصحيحة أن الله تعالى تكلم مع موسى فسمع موسى صوت الله عز وجل، والله تعالى يتكلم بحرف وصوت. وقال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام كلام الله. إذن الله تعالى يتكلم. قال: فهل يسمع مخلوقا؟ فهل يسمع مخلوقا وجبريل جاء إلى النبي بمخلوق؟ هل جبريل عليه السلام لما جاء إلى النبي بالوحي أتاه بمخلوق أم بصفة من صفات الله؟ بصفة من صفات الله عز وجل. وقال أحمد: من شك فقد كفر. وفي رواية عنه في الموقف الأول قال: من قال مخلوق فقد كفر، وهنا من شك فقد كفر. إذن الكفر يلحق كل من توقف في القرآن الكريم أو صرح بأنه كلام الله مخلوق. قال أبو طالب: وجاء رجل إلى أبي عبد الله وأنا عنده فقال: إن لي قرابة يقول بالشك، أنا لي أحد الأقارب يشك في أن القرآن كلام الله أو غير كلام الله. فقال: وهو شديد الغضب، من شك فهو كافر، من شك فهو كافر. وقال رجل: القرآن كلام الله ليس بمخلوق. قال: هذا قولنا، من شك فهو كافر. قال الإمام أحمد بن حنبل له: جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، كأنه يقرك على هذه مين العقيدة. وقال أحمد بن حنبل: اللفظية والواقفة زنادقة عتق، اللفظية والواقفة زنادقة عتق، يعني معت في الزندقة، إلحاد وزندقته قديمة. وقال عباس الدوري: كان أحمد بن حنبل يقول الواقفة واللفظية جهمية، أي الذين توقفوا في أنهم لم يقولوا مخلوق أو غير مخلوق، وكذلك الذين قالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقا قال جميعا جهمية. وقال الإمام أحمد بن حنبل: من لم يقل إن القرآن كلام الله غير مخلوق فهو يحل محل الجهمية، فهو يحل محل الجهمية. قال المروزي أبو بكر: قال لي أبو عبد الله: أول من سألني عن الوقف علي الأشقر، علي الأشقر. وفي الحقيقة المؤلف يقول أو المحقق يقول: لم أجد له ترجمة، لم أجد له ترجمة. هو لو قرأ النص في المخطوط صحيحا لعرف ترجمته، فهو علي الأشتر، علي الأشتر بالتاء لا بالقاف، فتصحف التاء عند قارئ المخطوط قافا، فلا شك أنه لم يتوصل إلى ترجمة علي الأشتر. وعلي الأشتر من كبار المبتدعة ومن كبار الجهمية. فقلت له: القرآن غير مخلوق. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: افترقت الجهمية على ثلاث فرق، الذين يقولون مخلوق، والذين شكوا، والذين قالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: لا تقل هؤلاء الواقفة، هؤلاء الشاكة، يعني الاسم الصحيح لهم أنهم شكاكون، شكوا في الله عز وجل. قال المروزي: وسألت أبا عبد الله عمن وقف لا يقول غير مخلوق، وقال: أنا أقول القرآن كلام الله. قال: يقال له: إن العلماء يقولون غير مخلوق، فإن أبى فهو جهمي. يعني من أتاك وقال لك: أنا أقول القرآن كلام الله وهذا الذي يجب علي، فقل له: إن العلماء بعد الفتنة صرحوا أنه غير مخلوق، فإذا توقف في ذلك ولم يقل غير مخلوق قال فهو جهمي، فهو جهمي. قال أبو عبد الله، قال أبو بكر المروزي: قدم رجل من ناحية الثغر، والثغر هو آخر نقطة بين ديار الإسلام وأرض العدو، ويتوقع أن يدخل منها العدو، اسمها أرض الثغر وهي أرض الرباط. قال: قدم رجل من ناحية الثغر فأدخلته على الإمام أحمد، فقال: ابن عم لي يقف، وقد زوجته ابنتي. ابن عم لي يتوقف، لا يقول مخلوق ولا غير مخلوق، وقد زوجت ابنتي، وقد أخذتها وحولتها إلي، يعني أنا لما بلغني أنه توقف أخذت ابنتي منه وأدخلتها في داري على أن أفرق بينهما، فهل أنا مصيب حينئذ؟ قال الإمام: لا ترضى منه حتى يقول غير مخلوق، فإن أبى تفرق بينهما. إذا المسألة دي المسألة ليست سهلة، ليست سهلة، حكم بالكفر وأنه جهمي ومخالف ومحاد لله ورسوله وشاك في الله عز وجل وفي صفاته، وأنه لا يحل له أن يتزوج المسلمة، وإذا كان متزوجا لها فيجب التفريق بينهما، وأنه لا يصلى عليه ولا يجهز ولا يدفن في مقابر المسلمين، ومن صلى خلفه وجبت عليه إعادة الصلاة. هذه أحكام مين يا إخواني؟ أحكام مين الكلام ده كله؟ طب الكلام ده جبته من عندي ولا من نصوص الثلاثة؟ ها؟ ولا الإمام أحمد دائر هذه؟ من سمعت كلامه؟ قال أبو داود السجستاني: سمعت أحمد بن عبده يقول: ما أباري، شككت في القرآن غير مخلوق أو شككت في الله عز وجل. يعني يقول: ما الفرق بين أن تشك في ذات الله وأن تشك في صفة من صفاته، ما الفرق؟ قال: ما أباري إذا كنت شاكا أنا أشك في صفته أو أشك في مين؟ في ذات الله عز وجل. ما الفرق؟ هذا كفر وذاك كفر. قال أبو داود: وسمعت إسحاق بن راهوي وهو من أئمة السلف قال: من قال لا أقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق قال هو جهمي. وقال قتيبة بن سعيد: قيل له الواقفة، فقال: هؤلاء الواقفة شر من الجهمية، شر من الجهمية الذين صرحوا بأنه مخلوق. قال: هؤلاء الذين يقولون كلام الله ويسكتون شر من هؤلاء، يعني ممن قال مخلوق. وقال أبو داود: سألت أحمد بن صالح المصري. وأحمد بن صالح كان من كبار أئمة السلف، وكان صاحب سنة ثقة إمام جليل، آذى النسائي نفسه بالكلام فيه. الإمام النسائي آذى نفسه لما تكلم في أحمد بن صالح المصري، لأن أحمد بن صالح المصري أين النسائي منه؟ أين النسائي بجوار أحمد بن صالح؟ ده مش عقلية لأحمد بن صالح المصري باعتبار أنه مصري، ولكن أحمد بن صالح المصري كان في زمانه كالليث بن سعد، إمام إليه الرحلة من بلاد العالم، كان الناس يأتونه. ولكن الإمام أحمد بن صالح المصري ما كان يأذن لأحد في مجلسه إلا بعد أن يختبر عقيدته، شديد جدا، كان شديدا في السنة وشديدا على أهل البدع أيما شدة. فكان إذا بلغه أن قادما أتى من خراسان أو الشام أو المغرب أو الأندلس أو من أي مكان، كان يأتي به أمامه ويختبره، يختبره خاصة في مسائل الفتن، في مسألة القرآن، في مسألة الفتنة بين الصحابة رضي الله عنهم، ربما يكون عدوا لعلي بن أبي طالب أو عدوا لمعاوية أو غير ذلك. فإذا كان ممن يتكلم في هذه المسائل بغير ما تكلم به السلف كان يطرده عن مجلسه ولا يأذن له قط. ولذلك الإمام النسائي دائما، الإمام النسائي كان يعرف قدر أحمد بن صالح المصري. والإمام النسائي صاحب السنن الحقيقة كان فيه شيء من التشيع، قيل إنه رجع عنه، لكن الذي ثبت عنه أولا أنه كان فيه شيء من التشيع. فلما قدم النسائي من بغداد إلى مصر وبلغ أمره إلى أحمد بن صالح المصري قال: يا أبا عبد الرحمن، لا تجلس في مجلسي قط ولا تحدث عني. فماذا صنع الإمام النسائي؟ كان يجلس خارج المسجد ويقول: قرئ على أحمد بن صالح وأنا أسمع، لأنه يحرم عليه أن يقول حدثني أحمد بن صالح لأنه لم يحدثني أو سمعنا أو سمعته، لأن ذلك لم يحدث. وإنما كان يقرأ المستملي على الإمام أحمد بن صالح ويسمع الإمام النسائي وهو خارج المسجد المستملي يقرأ على الإمام، فكان يقول: قرئ على أحمد بن صالح وأنا أسمع. وما أجازه النسائي بالرواية عنه قط، لماذا؟ لأنه طرده. فلما طرده أطلق الإمام النسائي لسانه في أحمد بن صالح المصري. قال الذهبي: أحمد بن صالح المصري إمام ثقة جليل ثبت، قد أخطأ من تكلم فيه وآذى النسائي نفسه بالكلام فيه وهو صاحب سنة، قال أبو داود: سألت أحمد بن صالح المصري عمن يقول القرآن كلام الله ولا يقول مخلوق ولا غير مخلوق، قال: هذا شاك. وعن أبي داود قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم، سمعت محمد بن مقاتل العباداني وكان من خيار المسلمين يقول في الواقفة: هم عندي شر من الجهمية. انظر إلى هذا الكلام الكثير جدا، من كلام السلف يدل على مسألة واحدة حتى تكاد ألفاظهم أن تكون متقاربة. الكل متفق على أن الواقفة شر من الجهمية، والواقفة كفار، واللفظية جهمية،
والجامية كفار، كلهم يقولون قولا واحدا. فبإمكاننا أن نسرد ألف نص عن السلف بلفظ واحد، الواقفة شر من الجامية، كلهم يقولون هذا. لماذا؟ لأن الحق واحد لا يتعدد، الحق واحد والباطل كثير. قال أبو بكر المروزي: سألت عباسا النرسية عن القرآن فقال: نحن ليس نقف، نحن نقول القرآن غير مخلوق، لا نتوقف بذلك، بل نقول هو كلام الله غير مخلوق. وسألت عبيد الله بن عمر القواريري عن الواقفة فقال: شر من الجهمية. وسألت يحيى بن أيوب عن الواقفة فقال: هم شر من الجهمية. وسألت إبراهيم بن أبي الليث عن الواقفة فقال: هم كفار بالله العظيم، لا يزوج ولا يناكح. يعني إذا أتاك واحد منهم لينكح إليك فلا تفعل. وسألت محمد بن عبيد الله بن نمير بن عبد الله بن نمير عن الواقفة فقال: هم شر من الجهمية. وقال: هذا والوقف زندقة وكفر، الوقف زندقة وكفر. وسألت أبا بكر بن أبي شيبة عن الواقفة فقال: هم شر من الجهمية. وسألت عثمان بن أبي عفان لو أخو أبي بكر عن الواقفة فقال: هم شر من الجهمية. وهكذا كل ما نعد عن واحد من السلف من نفس الايه؟ نفس الكلام، الواقفة شر من الجهمية. وسألت ابن أبي معاوية الضرير عن الواقفة فقال: هم مثل الجهمية، أي هم منهم. وسألت هارون ابن إسحاق الهمداني فقال: هم شر من الجهمية. وسألت أبا موسى الأنصاري عن الواقفة فقال: هم شر من الجهمية. وسألت سويد بن سعيد الأنباري فقال: هم أكثر من الحمار. وهذا نصاح جديد، قال: هم أكثر من الحمار. ولا شك أننا لا نقول بكفر الحمار. وأنا سألتك وأنا قلتك قبل كده أن الرجل سأل وقال له: إيه أنا عايز أعرف الحمار مسلم ولا كافر؟ قال له: إيه هذا الحمار على ملة صح. وهذا كلام لا ذيل له ولا رأس، ولكن هذا الكلام خرج مخرج الضجر الشديد والضيق الشديد جدا، ربما لاحتدام الفتنة، ربما لاحتدام الفتنة. طبعا الواقفة بيقول دول أكثر من الحمار، يعني هو الحمار كافر عشان دول أكثر منه؟ لا، أنا عايز أقول دول يعني أغبى من الحمار. وإذا جاز الحمار أن ينطق ويتكلم بعقيدته ما قال قولهم ولا توقف مثل توقفهم، هذا معنى أنه أكثر منين؟ أكثر من الحمار. إذا أخذ مثل من هم اللفظية؟ اللفظية نخلهم في الدرس القادم إن شاء الله، الدرس القادم سيأتي الكلام على اللفظية. وسألت أبا عبد الله بن أبي الشوارب عن رجل من الواقفة سئل عن وجه الله عز وجل. طب الوجه ده يا اخوان صفة من صفات الذات ولا لا؟ مش كده؟ طيب، قال: سألته أو سئل رجل من الواقفة عن وجه الله عز وجل، أمخلوق هو أم غير مخلوق؟ فقال: لا أدري. يعني أنت كمان شاك، كنت مين؟ في وجه الله عز وجل الذي يشك في كلام الله، يشك في ذات الله، وهو طريقه لابد. قال: لا أدري. فقال: هذا من الشاكة أحب أو أحب إلي أن يعيد الصلاة، يعني من صلى خلفه، يعني من صلى خلفه. وقال سلمة بن شبيب: دخلت على أحمد بن حنبل فقلت: يا أبا عبد الله، ما تقول في من يقول القرآن كلام الله؟ فقال أحمد: من لم يقل القرآن كلام الله غير مخلوق فهو كافر، هو كافر. ثم قال لي: لا تشكن في كفرهم، فإنه من لم يقل القرآن كلام الله غير مخلوق فهو يقول مخلوق. يعني الذي يتوقف في أنه غير مخلوق لابد أنه يلزم أن يقول إيه؟ مخلوق. وإذا قال مخلوق فقد كفر، فقد كفر. لا شك أن النصوص الواردة عن الإمام أحمد بن حنبل فيما يتعلق بفتنة القرآن الكريم كثيرة جدا، ربما تبلغ المئات أو يزيد عن الألف نص، عن الألف نص. فلك أن تتصور أنه في أيام المحنة يدخل عليه الواحد تلو الواحد، والرجل تلو الرجل، والمرأة تلو المرأة، والصبي تلو الصبي، والأمير تلو الأمير، والسلطان تلو السلطان، يسألونه: ما تقول في القرآن؟ ما تقول؟ سؤال واحد، سؤال واحد، والسؤال مئات وآلاف، مئات وآلاف. فلك أن تتصور دبر رجل واحد يسأل عن شيء واحد ألف مرة، ألف مرة. فماذا يكون موقفه؟ وماذا يكون أو تكون نفسيته؟ أن يسأل أو أن يسأله الآلاف سؤال واحد. الآن لما بيسأل سؤال ويجاوب مرة بالتفصيل ويجي يسأل بعد مباشرة عن نفس السؤال اللي هو لسه هعيد تاني الكلام اللي قلته على أي حال أنا جاوبت الآخر لأنك لو رحت لازم يسمع مني. خلاص روح الواحد بيطلع. وده على أي حال دي طبيعة البشر وطبيعة الخلق. انظر حتى في الكتابة. انظر أنت في أي جهد لأي عالم من العلماء. تعالى للإمام النووي. للإمام النووي. انظر لشرحه على صحيح مسلم. تجد الكلام عن الإيمان والكلام عن الصلاة والوضوء والطهارة وغير ذلك كلام متين جدا وطويل مطول نفسه على الآخر. ها؟ ويستوعب المسألة يستوعب الإسناد بحثا وإسنادا وترجمة وغير ذلك وذكر لمناقب الرواة. وبعد كده إيه؟ بدأ الإمام النووي يتساهل ويختصر يتساهل ويختصر لحد ما تيجي دلوقتي الحديث الذي يحتاج إلى كلام في عشرات الورقات يختصره في صفحة أو نصف صفحة في صفحة أو نصف. لماذا؟ لأنه مل وده طبيعي. نفس الكلام تعالى انظر لجهد الحافظ ابن حجر في فتح الباري. ليس كلامه في آخر الكتاب ككلامي في أوله أبدا من حيث الهمة والجهد المبذول. لا، في أول الكتاب كان أعظم بكثير جدا، لكن ليست بالصورة الملحوظة أبدا في جهد أو همة الإمام مين؟ النووي أبدا. ياخذ لسان. وكذلك كلام الإمام النووي في المجموع ليس ككلامه أبدا في شرح صحيح مسلم وغير ذلك. فالإنسان ينشط دائما في أول العمل، دائما ينشط في أول العمل ثم يفسد أو يدخل عليه الوهم والضعف. ومنهم من يبدأ بمنتهى القوة والنشاط، فإذا ما شعر بشيء من الفتور والملل ترك العمل كله، لا يكمله وإن كانت التكملة على بعض لا يكمله أصلا. زي الشيخ أحمد شاكر كده رحمه الله. الشيخ أحمد شاكر هذا كان من الأئمة المبرزين في العلم في مصر، وكان قاضيا شرعيا، مات لا يقل عن 50 سنة أو لا يزيد عن 50 سنة، وكان إماما في الحديث والأدب والفقه واللغة وغير ذلك، يعني جمع بين أشتات العلوم. ولكنه يبدأ العمل ولا يتمه، يبدأ العمل ولا يتمه. بدأ في كتاب تفسير ابن كثير فما أتمه، تقريبا وقف عند سورة المائدة. بدأ في كتاب المحلل ابن حزم، وبعدين جه عند موطن من المواطن في المجلد الثالث تقريبا أو الرابع، وقال في حاشية الكتاب: وما أتعبني أحد قط من أئمة العلم كما أتعبني ابن حزم، وترك الكتاب ما عادش اشتغل. زين الراجل، خدت بالك؟ وكذلك تاريخ الطبري اللي كان قاعد له مين بقى؟ بالمرطاد، أقول الشيخ الإمام اللغوي الأديب الشيخ محمود شاكر عليه رحمة الله، لسه ما قريب ما تقوليش 3 سنين أو 4 سنوات. كان هو عارف أخوه وعارف قدراته، كان إذا مل استلم العمل من؟ استلم العمل هو فأتمه. لكن كتان بين إتمام محمود وإتمامي أحمد شاكر. أحمد شاكر يخوخ وأخوه، عفوا، محمود شاكر يخوخ وأخوه أحمد في اللغة والأدب وغير ذلك، لكن أحمد كان محدثا، والعمل الذي له اتصال بالحديث لا يقوم به المحدثون. فكان الإمام الشيخ أحمد شاكر محمود شاكر يقوم بإتمام العمل بعد أخيه بلا شك في جانب الحديث على بعض على بعض. ولذلك لم يشتهر الشيخ محمود شاكر بين المحدثين كما اشتهر بين الأدباء واللغويين. الشيخ محمد نسيب الرفاعي، الشيخ محمد نسيب الرفاعي تلميذ للشيخ أحمد شاكر، تعرفين الشيخ محمد نسيب الرفاعي الذي اختصر تفسير ابن كثير، عمل مختصر للتفسير اسمه تيسير الايه؟ تيسير العلي القدير، تيسير العلي القدير 4 مجلدات. الشيخ محمد نسيب الرفاعي رجل من سوريا من الشام، ومات ايضا منذ 4 أو 5 سنوات على الجميع رحمه الله. دخلت عليه مرة في سنة 85 فقال: من؟ قلت عبد الأشبال. قال: الصغير أم الكبير؟ قلت: الصغير، بل الصغير بل الأصغر. فقال: أذكر. وكان رجلا مهذبا جدا، تعلمنا من أدبه أكثر مما تعلمنا من علمه حقيقة، الله يرحمه ويحسن إليه. فقال في مناسبة أبي الأشبال: أنا أحكي لك طرفة. قلت تفضل. قال دخلت على الإمام، كان دائما يقول عنه الإمام، قال دخلت على الإمام فقلت يا إمام ألا تتم لك مصنفا ولو مرة؟ أنت مش ناوي تبدأ تعمله وتكمله أبدا؟ قال أنت يا ولد تقول أنني لا أتم مصنفا قط، إذا أنت لا تتابع الحركات العلمية. قلت ألك مصنف كامل؟ قال نعم، انتظرونا حتى أتيك به. قال فدخل بيته ثم خرج وقد أتاني برسالة قدر الكف بعنوان بيني وبين حامد الفقي. قال هذه الرسالة قرأتها من قبل؟ قلت نعم. قال أيبقى لها زي؟ قلت لا. قال إذن هو مصنف كامل في رسالة قدر الكف. كانت بين وبين حامد الفقي في أنصار السنة خلاف في قضية الملائكة والملائكة. طبعا قرأت الرسالة أكيد، ما قرأتهاش براحتك. قال أبو بكر أحمد بن هارون حدثنا عبد الله بن الإمام أحمد سمعت أبي رحمه الله وسئل عن الواقفة فقال من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي. من كان منهم يحسن الكلام، يعني يحسن الكلام يعني يعرف معنى ما يتكلم به ويقصد حقيقة الكلام. شوف الإمام أحمد بن حنبل يعني بيعذر إزاي، بيعذر بجهل إزاي، مع أن المسألة دي مقطوع بها عند السلف أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو إيه؟ يعني معنى ما يقول وقصد حقيقة هذه الجملة فهو إيه؟ جهمي، فهو جهمي الكافر. وقال لما قيل لأبي عبد الله فالواقفة قال أما ما كان أو أما من كان لا يعقل فإنه يبطل. أما الإنسان الجاهل الذي لا يعلم خطورة هذا القول يعلم ويبصر بحقيقة الأمر. طب ناس كتير جدا تسمع في واحد دلوقتي بعته الرسالة بيقول عايزين نعرف يعني ايه اللفظية، وقبل ما نتكلم عن فكرة خلق القرآن واحد يقول يعني ايه القرآن مخلوق، طب وايه خطورة ان هو مخلوق؟ صح كده؟ فحينئذ ينبغي ان يعلم الجاهل وان يعذر حتى يعلم، فإن تعلم لم يكن له عذر بعد ذلك في التوقف او في اثبات ان القرآن كلام الله مخلوق. وقال مهنا ابن يحيى قلت لأحمد بن حنبل اي شيء تقوله بالقرآن؟ قال كلام الله وهو غير مخلوق. قلت ان بعض الناس يحكي عنك انك تقول القرآن كلام الله وتسكت. شو المفترين بيقولوا في زمن الامام احمد بن حنبل ده اعظم فتنة تعرض لها الامام هي مسألة الوقف واللفظ ومخلوق. اعظم فتنة تعرض لها الامام بيقول له ماذا تقول يا إمام في القرآن؟ قال كلام الله غير مخلوق. قال إن بعض الناس يقول إنك تقول القرآن كلام الله وتسكت، يعني من الواقفة. قال الإمام من قال علي ذا فقد أبطل، أي تكلم بالباطل، أي تكلم بالباطل. قلت الدورقي سألت أحمد بن حنبل قلت فهؤلاء الذين يقولون نقف ونقول كما في القرآن كلام الله فأجره حتى يسمع كلام الله. فقال نحن نقول كما في القرآن أنه كلام الله، لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. قال هؤلاء شر من الجهمية، إنما يريدون رأي جهم، إنما يريدون رأي جهم. وسئل الإمام أحمد بن حنبل عن الرجل يقف، قال هو عندي شاك مرتاب. وقال محمد بن سليمان الجوهري بأنطاكية سألت أحمد بن حنبل عن القرآن قال إياك ومن أحدث فيه، أي ابتدع فيه. فقال أقول كلام الله ولا أدري مخلوق أو غير مخلوق. من قال مخلوق فهو ألحن بحجتي من هذا، من قال مخلوق فهو ألحن بحجتي من هذا، يعني قد أبان حجته وإن كانت باطلة لكنها على أي حال حجة لديه. أما من توقف قال وإن كانت ليست لهما حجة ولله الحمد والمنة. قال وأما من توقف هو شر منه. وعن الحسن بن ثواب المخرمي قال قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل الواقفة؟ قال صنف من الجهمية استتروا بالوقف. استتروا مين؟ بالوقف. وأنتم تعلمون أن التوقف دائما شرط، التوقف دائما شرط. وتعلمون أن جماعة من الجماعات الإسلامية الموجودة على الساحة اسمها جماعة التوقف وإيه؟ والتبين. جماعة التوقف والتبين سميت بالتوقف لأنها تتوقف عن إثبات حكم الإيمان أو الكفر لأي أحد مهما كان إلا إذا تبين لها أنه مؤمن، إلا إذا تبين لها أنه إيه؟ مؤمن. بلاء عظيم جدا، لا ندري من أين جاء بهذا. وهذا الذي يتوقف في إثبات حكم الإسلام للمسلمين لا شك أنه فرع عن التكفير. التوقف والتبين فرع عن التكفير. تصور أنه يرى الناس وقت الأذان يخرجون من بيوتهم ويدخلون في بيوت الله عز وجل، ومع هذا لا يحكم لهم بالإسلام إلا أن يتبين له بعد نقاش وحجج وسوق أدلة أنه إيه؟ أنه مسلم. يرى الناس يصلون في بيوت الله عز وجل فلا يحكم لا للإمام ولا للمأمومين بالإسلام إلا أن يتبين له شخصيا أنه إيه؟ أنه ما هذا؟ بلاء عظيم جدا. الحمد لله أن الفتنة دي كثير منكم لم يدركها، كثير من الشباب الصاعد لم يدركها، بل كان هذا في وقت من الأوقات في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات كان بلاء وشرا مستطيرا. ولذلك أحداث 81 بفضل الله عز وجل رغم ما كانت تحمل من محن شديدة جدا إلا أنها أسفرت عن معادن الناس في ذلك الزمان. والذي تربى حقيقة إنما تربى قبل هذا التاريخ، ومن تربى بعده فلا شك أنه لم يدرك تلك المعارك التي أثقلت أبناءها في ذلك الوقت. ولذلك لما دارت فتنة التوقف كنا الأول سنة قبل 81 كان الواحد يمشي في طريق فإذا على الجانب الآخر من الطريق أخ أو شبه أخ، يوم الواحد يعد الناحية الثانية ويعرض نفسه للسيارات والخطر عشان يقابله يقول له السلام عليكم يا أخي، إزيك، أنت اسمك إيه، وساكن فين ورايح فين، يتعرف عليه وعلى أبوه وأمه وزوجته وأولاده وشغله ورايح فين وجاي منين في الطريق. دلوقتي الأخ دماغه بيخبط في دماغ أخوه ما بيقول السلام عليكم، دخل ولا لا؟ إذا حصل دلوقتي؟ لماذا؟ ما هذا إلا أثر طبيعي في التوقف. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف، ألقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف، يعني من المسلمين، إلا أن يتبين لك أو تعلم مسبقا أن هذا كافر، أي أن هذا الرجل ليس من المسلمين بل هو من الكفار، فلا تبدأوا بالسلام، وإن سلم عليك فقلوا عليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكتاب أو في الكفار عموما. فالذي يقابلني وهيئته ومنظره يدل على أنه مسلم أحسن مني، ما الذي يمنعني أن أسلم عليه؟ بص الأخ بيبص لك بمنتهى الغلظة والجفاء والخشونة، حتى لو أنت ناوي تقول له السلام عليكم بعد ما تشوف منظره ما تقولش. ليه؟ ده الدين حقيقة المعاملة، وإلا وإن لم يكن هذا حديثا لكن الدين فعلا يدعو إلى حسن المعاملة وحسن العشرة وحسن اللقاء. ولو أن تلقى أخاك بوجه إيه؟ طليق وليس عبوسا، وليس عبوسا. حدثنا محمد بن أبي حرب الجرجراني أو الجرجرائي قال سألت أبا عبد الله عن رجل له والد واقفي، رجل أبوه ممن يتوقف في القرآن، قال يأمره ويرفق به، يأمره بكلام أهل الحق ويرفق لأنه أبوه. قلت فإن أبى؟ قال يقطع لسانه عنه، يعني يهجره، يعني يهجره ويقاطمه مع أنه إيه؟ مع أنه أبوه، مع أنه أباه. وسألت أبا عبد الله عن رجل إنه أخت أو عمه ولها زوج واقفي، قال يأتيها ويسلم عليها، يعني يروح لها لحد البيت يخبط ويسلم إيه؟ ويسلم عليها. قلت فإن كانت الدار له هو، يعني لزوجي العم أو لزوج الأخت، قال يقف على الباب ولا يدخل. شفت لدرجة إيه؟ يقف على الباب ولا يدخل. وسألت أحمد بن أسرم أو قال أحمد بن أكرم سمعت أبا عبد الله وقال له رجل له أخ واقفي أقطع لساني عنه؟ قال نعم مرتين أو ثلاثين. يعني قال ذلك مرتين أو ثلاث. وقال الإمام أحمد لا يجالس ولا يكلم. لا يجالس ولا يكلم. وإحنا قبل كده لما كنا نتكلم عن الموقف من هذه البدع في أول الكتاب خالص قلنا إيه؟ قلنا إن أئمة الدين أبوا الجلوس مع مين؟ مع أئمة البدع والضلالة، أبوا الجلوس معه أو التحادث إليه. دلوقتي لما يظهر واحد من أهل البدع الإخوة بيقولوا إيه؟ بيقولوا ليه يا شيخ أنتم بتروحوا تناقشوه؟ يا أخي إحنا ما نروح نناقشه ولا أنت. يقول له افرض إنه عنده شبهات، افرض إنه عنده ضلالة، افرض إن حد ضحك عليه، افرض افرض افرض، مع انك انت مش مطلوب منك هذا كله، انت مطلوب ان تهرب من مواطن الكتاب. طيب انا اخذت بما هو واجب علي، لا اتعرض له، لا اجالسه، لا احدثه، انا اخشى على نفسي، اخاف على نفسي. اما انت كطالب لسه مبتدئ بتصلي بالك اسبوعين ثلاثه، لا شيء عندك من الخصائص العلميه، تريد ان تكون راسا في الضلاله، انت كذلك ستقول لا، لا بد من المناقشه. طب انت خايف ليه؟ خايف منه ليه؟ أنا يا أخي لا لست خائفا منه، ولكني خائف على نفسي، هو لا يقتلني ولا يؤذيني إلا في عقيدتي، فأنا أهرب ما استطعت إلى ذلك السبيل. يقول لا ده أنت واجب عليكم، مش أنت اللي بتبين الحق للناس. طب والسلف يعني إيه هذه الفلسفة التي تقولها أنت؟ خفيت على سلف الأمة لما امتنعوا عن محادثة أهل البدع؟ خفيت عليهم؟ لم تخف عليهم، ولكنه الأصل الأصيل الذي هو بناء السد بينك وبين الكتاب. والقلوب بين اصبعين ما سدى الرحمن قلبه كيف يشاء. قال يوسف بن موسى القطان قيل لابي عبد الله ثمن وقر ماذا نصنع معه؟ قال يقال له في ذلك، يعني يعلم، فان ابى هجر، هجر يهجر. وقال ابو عبد الله لما سئل عن الواقفي اذا كان يخاصم، يعني اذا كان صاحب حجه ولسان وبيان، لا يكلم ولا يجالس. اذا كان صاحب حجه وبيان مستعد يناظر، فهذا الذي لا يناظر ولا يكلم بل يهجر ويخاصم. من مين اللي يكلم؟ الجاهل المغرر به، الجاهل المغرر به، هذا هو الذي يقال له انت جاهل. وهذا الذي تسلكه انما هو كلام عن البدع وكلام عن الضلال، اما كلام عن الحق وكيف وكيف وكيف، فهذا الجاهل الذي لا حجه لديه، وإنما هو من عموم رعاعي أهل البدع. أما الذي يخاصم ويجادل ويماحل عن بدعته فهذا لا يجالس ولا يكلم. وقال على كل حال من الأحوال القرآن غير مخلوق. وسأله رجل من الشاكة، وسأله رجل عن الشاكة هل يسلم عليهم أو يرد على الرجل منهم؟ قال إذا كان ممن يخاف وما يجاد فلا أرى أن يسلم عليه. قال إسحاق وشهدت أبا عبد الله وسلم عليه رجل من الشاكة فلم يرد عليه السلام، فعاد عليه السلام فدفعه أبو عبد الله ولم يسلم عليه. دفعه في صدره دفعة قوية ولم يسلم عليه. وقال داود بن رشيد من زعم أن القرآن كلام الله وقال لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق فهذا يزعم أن الله عز وجل لم يتكلم ولا يتكلم، لم ولم يتكلم. وقال أبو بكر المروزي سمعت أبا عبد الله يقول ولا نرضى أن يقول كلام الله ويسكت حتى يقول إنه غير مخلوق، إنه غير مخلوق. وقال عبيد الله بن معاذ لو علم الواقفة أن ربهم غير مخلوق لما وقفوا، لو علم الواقفة أن ربهم غير مخلوق لما وقفوا. لماذا؟ لأن الكلام يا أخواني في الصفة فرع عن الكلام في في الذات، الكلام عن الصفة فرع عن الكلام في الذات. فالذي يقول القرآن كلام الله مخلوق كان يقول الله مخلوق، الله مخلوق. والذي يقول القرآن كلام الله غير مخلوق يثبت أن الله تعالى إيه؟ غير مخلوق، أن الله تعالى هو خالق كل شيء وليس مخلوقا، لم يلد ولم يولد، لم يلد أي ليس أبا لأحد، ولم يولد أي ليس ابنا لأحد، لأنه الخالق سبحانه وتعالى الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجهم وحاجاتهم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم إنه لابد من عدم مجالسة ومخاطبة المبتدع، فما حكم المناظرات كمناظرات الشيخ أحمد ديدات؟ يا أخي الكريم، لو أنك أدركت معنا شيئا من مقدمة الكتاب في حكم التعامل مع أهل البدع، لوجدت أن سلف الأمة أحيانا ينهون عن مجالسة أهل البدع، وأحيانا هم يجالسون أهل البدع ويناظرون أهل البدع، وفي الوقت نفسه يحذرون من أهل البدع. فهم لهم مواقف عدة مع أهل البدع. أحيانا يذهب الرجل إلى موطن أهل البدع فيناظره. من الذي ذهب إلى الخوارج؟ مش ابن عباس؟ ابن عباس رجع ومعه من أهل البدع كان واحد 2000. ابن عباس السيدنا لما توكل على الله وذهب إلى الخوارج ونظره في معتقدهم، رجع من جيش الخوارج 2001، وقيل 4000. عمر بن عبد العزيز ناظر أهل البدع وخاطبهم وألزمهم الحجة. الإمام الشافعي خاطب بشر المريسي وناظره وأقام عليه الحجة. الإمام الدارمي ناظر أهل البدع وقدم كتابا فرد عليهم على الجهمية، وغير ذلك من مواقف السلف الكثيرة جدا. فأحيانا نجد أن ابن سيرين لا يرضى قط بسماع كلام أهل البدع فضلا أن يناظره. لماذا؟ لأن ابن سيرين يعلم أن هذا ليس فرض عين عليه، أن هذا ليس فرض عين عليه. لماذا؟ لكثرة العلماء في زمانه، وأن الحق ظاهر دائما، فلا يلزمه حينئذ، والأمر على الكفاية، أي دحض حجج أهل البدع فرض كفاية ولا فرض عين؟ فرض كفاية على هذا العلم. فإذا قام به فلان وفلان وفلان فهل يلزم بقية هذا العلم؟ لا يلزمه. فأحيانا هذه النصوص التي ترد أو بالأمر أو بالنهي عن مجالسة أهل البدع محمولة على هذا المعنى، أن كبار أهل العلم في الزمان الفلاني والمكان الفلاني قد قاموا بهذا الواجب، فلا يلزمني أن أقوم به، لا يلزم الناس جميعا أن يرد على صاحب البدع، لأن صاحب البدع المصروف أن يرد عليه وأن يخصم وأن يعرف أن بدعته أوهى من بيت العنكبوت، وأن الحق كيت وكيت وكيت. إذا ظهر هذا على لسان عالم واحد فقد كفى، إذا لم يظهر إلا بثلاثة أو أربعة وجد على الناس أن يتكلموا كذلك حتى يظهر الحق ويخمد الباطل. فهذه الكلمات التي قد أتتنا تنهى عن مجالسة أهل البدع إنما هي من باب أن الرد عليهم فرض كفاية، وقد قام وسقط الحرج عن الأمة، فلا ينبغي بعد ظهور الحق وبيان الباطل أن يتصدى الناس سماع الباطل. هذا وجه. الوجه الثاني أن نهيهم لنا عن مجالسة أهل البدع إنما هو وتصديهم لأهل البدع إنما هو نهي للعامة دون الخاصة، للعامة دون الخاصة. ولذلك دلوقتي جماعة التكفير مثلا أكثر جماعة طالبت المناظرات، وأكثر جماعة كانت أهل مجادلة ومخاصمة ومماحلة الباطل هم جماعة التكفير، لأنهم يناقشون بلا دليل، بلا عقل، بلا أدب، بلا كل شيء، وقد أخذوا حقه من المناظرة وبيان الحجة. ما لو كان في عالم الكلاب أو الحمير لسلمت الكلاب والحمير بأن المخاصم معه الحق، وهم إلى الآن لم يقولوا بأن أهل السنة على حق إلا من تاب منهم، ولنا منه الظاهر. فحينئذ يذهب الواحد لا يعلم شيء لأن أئمة العلم أئمة الإسلامية دلوقتي لما بيسألوا جماعة أحمد بن حنبل دول تبدول بيقولوا نحن نقول كما قال الله فهجروا حتى يسمع كلام الله، وإحنا بنقول إن القرآن ده كلام الله بس لم يأتي في القرآن أنه مخلوق ولا غيره إيه مخلوق، وإحنا نتوقف عند الحد الذي توقف عنده القرآن الكريم، ده كلام ظاهره جميل صح، لكن الإمام أحمد بن حنبل يفهم مغزى هذا الكلام، يفهم أين يؤدي، يؤدي إلى الجهمية، يؤدي إلى التجهم، وما كان ينطلي عليه هذا، لكن هذا ينطلي على مين؟ هذا ينطلي على العامة ويدخل عليه فورا، لأن الكلام دائما صاحب البدعة يزوق كلامه وينمقه ويحسنه ويزينه ويجمله، لماذا؟ لأنه يعلم أن بضاعته وأن وجهه القبيح لا يدخل على العامة إلا بهذا التزيين وهذا التجميل والتحسين، فهو يحسنه. أما أهل العلم فإنهم يعلمون الخطر بمجرد أن يسمعوا الخبر فلا يتوقفون في إثبات أن هذا من أمور البدع والمحدثات، فيسأل العامة أهل العلم يقول كيف وضع المحدثات، أنتم تسيئون الظن بأهل العلم وغير ذلك، كما لو أن رجلا من الناس كبيرا جدا ويشغل منصبا عظيما ويتكلم بلباقة فائقة، ولكن هذا لا ينطلع على مين؟ على أهل العلم. أضرب لذلك مثال، رجل في هذا الزمان رحمه الله مات منذ عدة سنوات، كان بليغا حصيفا له في تفسير وشرح كلام الله عز وجل باع طويل، لكن لا علاقة له بالحديث البتة، لو قلت له كلام من كتاب شرشر وصدرته بقال رسول الله وعقبته بصدق رسول الله وألقيت إليه الورقة لذهب في التلفزيون وعلى حلقتين أو ثلاث يشرح هذا الكلام، على أنه من كلام مين؟ من كلام النبي عليه السلام. فإذا سألك العامة عنه ماذا تقول في فلان؟ إذا قلت هو في الحديث حاطب ليل حاطب ليل، فينظرون إليك على أنك عدو لأهل العلم، عدو، وده حاصل ده في الشيخ الفلاني، إذا قلت صوفي درويش بيصلي في المساجد اللي فيها قبور أو لا علاقة له بالحديث أو لا علاقة له بالفقه أو شيء من هذا، قامت عليك الدنيا ولم تقعد. لماذا؟ حبه أعماه، حبه لهذا الشيخ أعماه عن ذكر مسالبه، فهو يحب أن يسمع كلمة واحدة تسيء إليه، وفي الحقيقة لا تسيء، إنما هي شهادة وتكتب شهادتهم ويسألون، أنت تسألني أنا شهدت بما أعلم، يقول لك لا أبدا، هذا رجل من كبار أهل العلم، له في الحديث والفقه واللغة والبيان والتفسير والأصول، وهو ليس له إلا في شيء واحد، ليس له إلا في شيء واحد. فالسلف رضي الله عنه لما نهونا عن جلسة أهل البدع حفاظا علينا، حفاظا علينا ألا نقع في حبائلهم وشراكهم، وتعرضهم لأنهم أهل لذلك، لأنهم أهل للتصدي لهؤلاء المبتدعين. صلة الأرحام وبيقول أنا مش عارف يعني مع الفساد الموجود في الأهل والأقارب والجيران وغير ذلك، أنا لا أتمكن قط من زيارة محارمي لما عندهم من مخالفات عظيمة جدا يخاف على نفسه من ذلك. الجواب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بلوهم ولو بالسلام، يعني دروهم ولو بإلقاء السلام، فلك أيها الأخ الكريم أن تتصل بهم دائما وتطمئن عليهم، ولا بأس أن تكون زيارتك على المسافات البعيدة في كل شهرين أو ثلاث تذهب وتطلق الباب السلام عليكم أخباركم إيه كويسين طيب السلام عليكم من عندنا، لا يلزم أن تذهب إليه، وأما لم يعرف أنك أنت بقى إنسان منحف على الورقة ده خلاص هيسيبوك، خلاص هيسيبوك، ما كلهم سابونا. أستاذ يولا ويا يجوز ما يجوز ويا ما هو الواجب علي أن أفعله تجاه الجماعات المنتشرة في هذا الوقت إن كنت قد نصحت لهم ولم ينتهوا
عمه فيه، وكان أحدهم جارا لي أو نزيلا عندي أو قريبا لي. أنت تعلم أن رجلا قام إلى الأمير والسلطان عبد الملك بن مروان، وهو أول من خطب قبل الصلاة، من خطب العيد قبل الصلاة، مع أنه كان صاحب حجة على الأقل فيما يرى أنها حجة. الواحد ذاته لما بيصلي قبل الخطبة بينصرف أكثر من نصف الناس، فهذه كانت حجة عبد الملك بن مروان لما خطب الناس قبل الصلاة. فقام إليه رجل في حضرة أبي سعيد الخدري فقال: يا أمير المؤمنين، الصلاة قبل الخطبة. قال: أسكت، لا أب لك. قال: يا أمير المؤمنين، الصلاة قبل الخطبة. قال أبو سعيد الخدري: أما هذا فقد أدى ما عليه، أما هذا فقد أدى ما عليه. فهذا الرجل، نعم، ما هذا أقول؟ أنا أذكر أنه عبد الملك بن مروان، إذا كنت أخطأت فهذا شيء آخر. عدم معرفة المسلم من النصراني هل يمنع لقاء السلام؟ هو أنتم تعلمون أن المسلم له علامات وأمارات تميزه، وإلا فشخصية المسلم كلها تختلف عن شخصية مين؟ الكافر. لكن لو قلنا بعموم البلوى وأنك في طريق لا تعرف فيه الكافر من المسلم، فأرسل السلام ما دمت في بلد أهله مسلمون. أما إذا كنت في بلد أهله كفار، زي مثلا ما تكون ماشي في روما مثلا كده، ولا ماشي في باريس، ولا ماشي في نيويورك، الأصل في هذه البلد الكفر والإسلام، الكفر، يبقى الأصل أن كل من فيها كفار إلا ما علمنا أنه مسلم. والأصل في بلاد الإسلام أن من بها مسلمون حتى نعلم أن هذا إيه. يعني أنا لما أقابلني السيس لا يمكن أشك أن ده السيس، ولا يمكن أشك أن ده كافر، ولا كمان السيس مش كافر، كافر ولا لا؟ هل في ذلك شك؟ لو لا، ليس بلازم أن يكون ابن كافر، لا، ممكن يكون أبوه من المسلمين، لكن اللي قدامي ده كافر. ولو شكيتي بقى انا جهل، احنا لسه متكلمين عن الوقفه دلوقتي، واحد يقول لا انا مش عرفني ما يمكن مسلم، مش عرفك؟ طب وانت مالك؟ واحنا طالبناك بان تتخابر، احنا طالبناك بالظاهر. الراجل ده حاطط صليب متر في مترين على صدره، ولابس السواد على عينه وعين اهله لحد ما ترجع مصر القبطيه كما كانت بزعمهم، هم بيدسوا الاسود عشان كده. ماشي محزون ومغموم وقرفان لحد ما ترجع مصر، بلد ايه؟ هيهات ان ترجع الى مرادهم. الراجل ده مسلم ولا كافر؟ خلاص، قد بان لي انه ايه؟ انه كافر، قد بان لي انه كافر من منظره، من منظره. لما وقفت مع واحد تاني، امال انت اسمك ايه؟ قال لي انا جبريل عزرائيل ميخائيل. خلاص، قد ظهر لي من اسمه انه ايه؟ كافر. يبقى ده يستثنى من عموم مين؟ من عموم الحديث ده، ألقى السلام على من عرفت ومن لم تعرف. خلاص، الرجل ده ظهر لي بأمارات وعلامات. شوف الحيلة، من حوالي شهر يا أخواني، وده شيء عجيب جدا، في مدينة نصر، واحد من الفلاحين، عن الفلاحين دي يكون مكر عجيب، جاي من آخر الدنيا وعايز يشتري عربية مرسيدس. شوف بس الدهاء الشديد والمكر اللي بيتمتع بيه الفلاحين. فدخلت في نخشيش وقوي عربية مرسيدس عايز يشتريها، فسأل عن ثمنها، قالوا 65,000 جنيه. قال صاحب العربية دي فين؟ قالوا هو اللي قاعد تحت الضليلة هناك ده. قالوا مين ده؟ قالوا انت شفت الراجل السيسي اللي قاعد هناك؟ دي كعب. الراجل بيعمل ايه؟ صوره؟ ما يروحلوش بقى، يروح يدخل الحمام المسجد ويدق صليبا بقلم معين على يده ويجي. قام رايح له بقى تحت الضليله، قال له هو حضرتك صاحب؟ قال له، بيقول يا ابونا هو انت صاحب السياره الفلانيه؟ قال له
قال له والله أنا رأيته في النوم الليلة دي إن الرب راضي عنك. والله العظيم يا أخواني إن الرب راضي عنك. وهو أنا قاعد يتكلم ويعمل كده بإيده ويشاور بإيده معرفش وبتاع لحد ما التاني شاف مين؟ شاف الصليب. قال له أنت عايزها؟ أنت منين؟ قال له من البلد الفلانية. قال له تعرف القديس فلان؟ قال له القديس فلان ده حبيبي وكل يوم عندي تليفون أهو تتصل بيه. قال له لا 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 خلاص مبروك عليك ب45. فالرجل ده جه سألني جدا بيقول لي أنا كده كفرت ولا لسه؟ أي أيوة والله قلت له أنت صح تسأل القسيس. الأولى بك أن تسأل القسيس أنت كده كفرت ولا لا؟ قلت له أنا معرفش المسألة دي عايزة يعني لو عرفت على عمر مجمع عليها أهل بدر فشايف المكر والدهاء بتاع الفلاحين عشان خاطر يكسب 20,000 جنيه. طب ما انت حيوان ممكن تركب العربية وتطلع من السوق تتخبط في السوق وتموت وتروح العربية معاك كل ده عشان ايه؟ تبيع دينك عشان 20,000 جنيه؟ زي اللي راح لمحل تجاري واحد بتاع صحة ولا تموين فبيقول له من الاخر خالص انا هديك 100 جنيه كل شهر وتبعد عني خالص ما تجيش ناحيتي. قال له لا وندخل 100 جنيه وندخل جهنم عشان 100 جنيه؟ امال عايز تدخل جهنم بكام يعني؟ قول لي بكام؟ بمليون؟ كفايه انك تدخل جهنم في مقابل انك تاخد 1,000,000 جنيه؟ قال له طب انت عايز كام؟ قال له لا زود شويه، يعني انت عارف ان ده يدخل جهنم. يعني ما انتش غبي ولا انت جاهل. ده انت كانك تاخد دمه على جهنم وانت تعلم انها جهنم. مش حاجه. يعني الناس فعلا حصل لها بلاده في الحس وخراب في العقائد لم يحدث الأمة في زمن من الأزمنة ولا في مكان من الأمكنة أبدا. نسأل الله السلامة والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد.